بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه قريب مجيب. وقفنا في كتاب صحيح الإمام مسلم على باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا من كتاب الإيمان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم. قال أبو بكر: حدثنا ابن علية عن خالد قال: حدثني الوليد بن مسلم عن عمران عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا خالد بن الحذاء عن الوليد أبي بشر قال: سمعت عمران يقول: سمعت عثمان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء. وحدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال: حدثني أبو النضر هشام بن القاسم
هاشم
قال: حدثنا أبو بكر بن قال: حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال: حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن غول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال: فنفدت أزواج القوم قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم قال: فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله عليها. قال: ففعل قال فجاء البر ببره وذو التمر بتمره. قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواة. قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. قال: فدعا عليها قال: حتى ملأ القوم أزودتهم. قال: فقال عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وحدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية. قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت قلب الله، ولكن ادعهم بفضل أزواجهم، ثم ادع الله تعالى لهم عليها بالبركة، لعل الله تعالى أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فدعا بوضع فبسطه، ثم دعا بفضل أزواجهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة قال: ويجيء الآخر بكف تمر قال: ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على المطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال له: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوا. قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدرقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ في هذا الإسناد بمثله غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيز عن الصنابعي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكم إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكمه اليوم وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار.
قال الإمام النووي رحمه الله باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. ثم ذكر مجموعة من الأحاديث برواياتها فنأخذ الآن بعضها ونكمل البعض الآخر، كلها تدور على أن من أتى بالتوحيد دخل الجنة أو حرم عن النار، لكن أتى بالتوحيد يعني بالشهادتين بمقتضاهما كما سيأتي في الأحاديث. نقرأ ما قرأ من الأحاديث ونعلق عليها ثم نأتي بالأصل المسألة. قال حدثنا أبو بكر، قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم قال أبو بكر، يعني الإسناد هذا إسناد أبو بكر بن أبي شيبة، قال أبو بكر حدثنا ابن علية يعني إسماعيل عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران، حمران هو مولى عثمان رضي الله عنه، عن عثمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهو يعلم العلم المنافي للجهل، العلم والمنافي للجهل، والمراد بالعلم هنا هو العلم بمعنى لا إله إلا الله، المراد بالعلم هنا العلم بمعنى لا إله إلا الله، فلا إله تنفي جميع المعبودات، إلا الله فلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا يؤكد ما جاء في الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله، كما قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، دل ذلك على اشتراط العلم بالمعنى. فلا يقول الإنسان، لو قال إنسان لا إله إلا الله من الآن إلى أن يموت لكن لا يعلم معنى هذه الكلمة، لا يدري ما هي، لا يدري ما مدلولاتها، فلا تنفعه، فلا تنفعه، لأن العلم بها من أول شروطها، إذا قالها أو وهو عالم بها نفعته في الدنيا وفي الآخرة. أيضا دل ذلك على أنها تقدم صاحبها عند الله عز وجل بشرط العلم، قوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا شرط، وسنتحدث عنه في المعنى. شرط من شروط لا إله إلا الله. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر أنه قال: سمعت حمران يقول، سمعت عثمان يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء. مثله يعود للمتن، مثله يعود للمتن، سواء يعني ليس فيه أي تغيير في اللفظ. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح، أبو صالح ذكوان السمان الذي يروي عن أبي هريرة كثير، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، يعني في سفر، يعني في سفر، قال: فنفدت أزواد القوم، يعني لم يبق معهم مؤونة، لم يبق معهم مؤونة، عبر بالأزواد. والأزواد جمع زاد، جمع زاد، وهو الوعاء، وهو الوعاء أو الأزواد التي توضع في الوعاء، فعبر عنها. فنفد ما عندهم من المؤونة. قال: فدعوت القال فنفدت أزواد القوم قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم. الحمائل جمع حمولة، والمراد الإبل التي يركبونها، المراد الإبل التي يركبونها. وطبعا هذا لا يحرص عليه إلا في حالة الجوع الشديد، لأنه البديل سيمشي على الأرض على قدميه، وهذه الأحمال أو الحمائل تنفع كثيرا في حمل المتاع وفي الركوب. قال: فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليه. عمر رضي الله عنه نظر ملحظ بعيد، وهو أن تبقى الحمائل، فقد يحتاجونها في موضع آخر. ولفت أيضا إلى بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاؤه مستجاب، وإذا دعا بالبركة على أي شيء سيبارك الله سبحانه وتعالى فيه نوعا وعددا. قال: ففعل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نادى بمن بقي معه من الطعام شيء يأتي به. قال: فجاء ذو البر ببره، يعني واحد اللي ما معه إلا شوي بر جاء به، وذو التمر بتمره. قال: وقال مجاهد، مجاهد من أئمة التابعين، وذو النواة، يعني في روايته وذو النواة بنواه. النواة هي التي نسميها إيش؟ السلامة، الفصم أو العبس. قال: قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى، يعني هل يأكلونه؟ لا يؤكل. قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء من شدة الفقر، ليس عندهم ما يأكلون. قال: فدعا عليه، يعني دعا الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، حتى ملأ القوم أزودتهم. بارك الله سبحانه وتعالى في هذا الذي أتي به من الطعام، حتى ملأوا أزودتهم من جديد بفضل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان فيه بركة. والبركة ليست شيء محسوس ينظر ويمسك ونحصله، وإنما شيء من الله عز وجل يضعه في الرزق، في العمر، في الولد، في العقل، في العلم، في الكلام، في التصرف في العبادة، عندما يضع أو غيرها، عندما يضع الله سبحانه وتعالى البركة، هذه البركة هي تزداد لدى الإنسان، وهي لا تفسر لأنها شيء من الله سبحانه وتعالى. وإلا هذا الطعام القليل كيف ملأ الأزودة من جديد؟ فكأنه تولد، فكانت الحبة مثلا 70 ضعف، وهذا بلا شك من فضل الله سبحانه وتعالى. قال: فدعا عليها، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ملأ القوم أزودتهم. قال: فقال عند ذلك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام فرح بما رأى من وجود البركة في هذا الطعام، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. هناك قال: وهو يعلم. هنا قال: غير شاك، والشك ضد اليقين، والشك ضد اليقين. غير شاك يعني ولا شيء بسيط، يعني لا تشك في هذه الشهادة مطلقا، ولا على ما نقول 5 أو 10%، يجب أن تقولها بعلم ومتيقن منها تمام التيقن، يعني مستقرة في صدرك 100%. وإذا وصل الإنسان إلى هذا الدرجة أصبح من الصديقين. وإذا أخل بها بحسب نسبة الإخلال لا يستفيد منها بحسب الفائدة. والله جل وعلا سمى المؤمنين الذين يوقنون بهذه الشهادة هم المؤمنون. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم إيش؟ لم يرتابوا، لم يشكوا. هؤلاء هم المؤمنون. إذن هذا شرط من الشروط للا إله إلا الله أو للشهادتين، لأجل أن تنفع صاحبها. وهذا النفع هو دخول الجنة. ولذلك جاء عظم التوحيد كما سيأتي أيضا. قال: حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا، يعني الاثنين، عن أبي معاوية. قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، شك الأعمش يعني هل هو أبو هريرة الراوي أو أبو سعيد، الذي يظهر أنه أبو هريرة لأنه متابعة للرواية الأولى. لكن الرواة رحمهم الله كانوا يدققون فيما يسمعون، فما يستطيع يقول مثلا مسلم ولا أبو كريب ولا أبو معاوية الذي روى عن الأعمش، أنه من خلال النظر في الروايات يتبين أن الراوي هنا هو أبو هريرة، إنما يروي بحسب ما سمع. قال: لما كان غزوة تبوك. متى كان غزوة تبوك؟ السنة التاسعة للهجرة. أصاب الناس مجاعة، وكانت في وقت حر شديد. قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. النواضح هي الإبل التي يستقى عليها، طبعا مثل ما ذكر قبل قليل، لا يلجأ إلى هذا إلا في حالة الهلاك أو الإشراف على الهلاك، فأكلنا ودهنا. ودهنا ليس تدهنا يعني دهنا أجسامنا، وإنما أخذنا الدهن، أخذنا الدهن منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، كيف الناس تمشي لابد من وجود إبل يمشون يركبونها، ولكن أدعهم بفضل أزوادهم نفس ما ذكر قبل قليل، يعني بزيادة ما عندهم في الأزواد، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك، يعني أن يكون في هذا الدعاء البركة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فدعا بنطع فبسط، مثل البساط يعني، أو الشيء الذي يجمع فيه هذا الذي يأتون به من الأزواد، فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، قال ويجيء الآخر بكف تمر، قال ويجيء الآخر بكسرة يعني كسرة خبز، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير، هذا الموجود شيء يسير، ولذلك طلبوا أن ينحروا النواضح. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال خذوا في أوعيتكم، قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه. طيب كيف نفسر هذا؟ ما له تفسير إلا أن الله سبحانه وتعالى بارك في الحبة الواحدة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. إذا كان هذا شوهد في الدنيا فكيف في الآخرة؟ عندما يضاعف الله سبحانه وتعالى الحسنات، وعندما يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كيف سنجد هذا في الآخرة؟ وهذا أيضا شوهد ما يقاس عليه في الدنيا مما روي لنا الآن بأن الجميع العسكر ملأوا أوعيته وهو يقول كل الذي اجتمع شيء يسير قليل، كل هذا بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى أنزل البركة، سيأتينا التعليق عليها بعد قليل. قال ثم قال خذوا في أوعيتكم، قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة، يعني زاد زيادة على ما أكل العسكر، والعسكر عدد كبير أكثر من 1000 في تلك الغزوة. الرسول صلى الله عليه وسلم فرح وسر بما شاهد، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك أو غير شاك فيحجب عن الجنة. وأيضا هي نفس الرواية السابقة، من أهم شروط لا إله إلا الله أن يأتي بها المسلم متيقنا بها بيقين، نعم لا إله إلا الله أقولها بيقين جازم فيها غير شاك، ما أقول والله يمكن خلني أقول لا إله إلا الله يمكن تنفعني، لا تنفع صاحبها إلا بيقين. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير ابن هانة قال حدثني جنادة ابن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة، يعني أدخله الله يعني الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. هذا أيضا كما سيأتي في فضل هاتين الشهادتين بأن مآل صاحبهما إلى الجنة. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر ابن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هانة في هذا الإسناد بمثله تماما، يعني بمثله في المتن، غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. هذا دليل على أن ما قيل من الشهادة هي عمل، سيأتينا التعليق إن شاء الله. ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث يعني ابن سليم ابن سليم عن ابن عجلان محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن السنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال دخلت عليه، يعني السنابحي يقول دخلت عليه يعني على عبادة ابن الصامت وهو في الموت، يعني لحظات الموت. طبعا لحظات الموت لا يلزم أن يكون المستحضر أنه يغاب ذهنه، بل قد يكون حاضر الذهن والموت بدأ، لأن الموت يبدأ من الأطراف حتى يصل إلى الحلقوم. ولا يضر الإنسان ما عمل من أو لو أتى بالشهادتين أو غيرها، تنفعه بإذن الله إلا أن تصل الروح الحلقوم. قال وهو في الموت فبكيت، يعني للمنظر وللحالة، والرجل الآن يستحضر يعني الموت ينازعه. قال فقال مهلا لما تبكي، في شيء يدل على البكاء أو يعني يؤدي إلى البكاء. فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك يعني يوم القيامة أنك من المؤمنين، ولئن شفعت لأشفعن لك. طبعا هو تلميذه من أقرب الناس إليه. ولئن استطعت لأنفعنك، يعني في الآخرة. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه. طيب ليش قال لكم فيه خير؟ في حديث ما فيها خير؟ مهمة النقطة دي، وأن العلم كما هو معلوم منه الواجب ومنه مستحب ومنه مؤقت ومنه دائم ومنه ما ينفع صاحبه وما ينفع غيره ومنه ما هو مزيد من العلم. لذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لقد حملت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما وعاء فحدثتكموه، وأما الوعاء الآخر فلو حدثتكموه لقطعتم هذا الحلقوم. طيب ما هو الوعاء الآخر؟ هو ما يكون في الفتن مثلا وما يجري فيها غير متخيل للإنسان، لا يتصور هذه الفتن، فلا ينفع صاحبها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بها لأصحابه ورووا عن الشيء الكثير، لكن لم يحدثوا إلا بما ينفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثهم كثيرا. ما مر علينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خطب وعظنا مثل ما يقول عرباض بن سارية، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ثم قال رجل كأنها موعظة مودع يا رسول الله فأوصنا. طيب وين هي الموعظة؟ وكان عليه الصلاة والسلام يخطب أحيانا طوال اليوم وهو يخطب. طيب أين هو؟
لم يروى لنا، روي لنا ما هو النافع للأمة، قد يكون مواعظ مقتية، قد يكون ما يكون في الفتن وأحوالها مما قد أيضا لا يتحملها الناس، عامة الناس، لكن الصحابة لهم من القوة ما لهم فتحملوها. ولذلك قال أبو هريرة: لو حدثتكموه، يعني الوعاء الثاني، لقطعتم هذا الحلقوم. لا يتحملون. ليش قطعوه؟ لأنه يقولون تكذب على رسول الله، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول، والرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا له: ابسط رداءك، فبسط رداءه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر الصحابة رواية للحديث، رغم أنه لم يسلم إلا عام خيبر، العام السابع للهجرة، جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات فقط، وبفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له حمل ما حمل، فكان أكثر الصحابة رواية للحديث. لذلك نعرف هنا مقالة عبادة بن الصامت: ما تركت والله ما من حديث سمعته من رسول صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير. هذا الشاهد. إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. أحيط بنفسي يعني وصلني الموت، هو عارف نفسه الآن سيموت، وكان تارك هذا الحديث إلى اللحظة الأخيرة. طيب ما هو؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. لماذا أخره عبادة بن الصامت هذا الحديث؟ ليش عبادة بن الصامت أخر الحديث إلى اللحظة الأخيرة؟
حتى لا يتكل الناس.
نعم، كيف لا يتكل الناس؟
يعني أخبرهم أنه بس اللي بيشهد شهادة الحق أنه حيدخل الجنة، ما يقوموش يعمل بأعمال صالحة.
نعم، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا شديدي الحرص على العمل، شديد الحرص على العمل، فربما يفهم من هذا الحديث وأمثاله أن المسألة بالشهادة، بقول الشهادة فقط، بقول الشهادة فقط، ويترك العمل فيتكل عليها، فيتكل عليه. والأمر جلل، ليست المسألة بمجرد القول. فالحديث الأول معنا وهو يعلم، والحديث الثاني غير شاك، وسيأتي أحاديث أخرى تبين بعض الشروط. من هنا كان حرص الصحابة رضوان الله عليهم على المسابقة والمنافسة في العمل، وكل هذا يعني العمل هو مزيد من اليقين للشهادة، لأن المسألة ميزان، كل ما زاد اليقين بهذه الشهادة والعلم بها وقالها الإنسان بصدق وإخلاص وعدم ارتياب سيزيد العمل تماما. افترض ولله المثل الأعلى أنك ستدخل على وزير أو على مسؤول أو على ملك، ما هو تنظم غترتك وثوبك ومشلحك وجلستك وهيئتك، طيب لعلمك أنه يراك، يعني تريد أن تظهر بأعلى مظهر وأليق مظهر أمامه. ولله المثل الأعلى، لما يصل اليقين بهاتين الشهادتين، ما الذي تقدمه؟ أن تزيد من العمل، لأن هذه الزيادة من العمل هي دلالة على مزيد ليقينك وعلمك بهذه الشهادة وتصديقك لها، وأيضا لقربك للمولى جل وعلا، لأنك تصل إلى درجة أنك تشعر أنه يراك. وكما قلت ولله المثل الأعلى، لو أنك أمام جمهور أو أمام مسؤول أو أمام كذا ستحسن من مظهرك بقدر ما تستطيع، لأن الأنظار متجهة إليك. ولذلك هنا كل ما زاد اليقين زاد العمل. فالصحابة رضوان الله عليهم لديهم حرص شديد على العمل والمسابقة فيه. طيب، هذه الأحاديث كلها مثل ما بوب المصنف إن الإمام النووي رحمه الله كلها تدل على فضل هاتين الشهادتين، على فضل هاتين الشهادتين، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأن هذا الفضل هو دخول الجنة وتحريم الجسد عن النار. فمن قالها وهو يعلم بمعناها ويعمل بمقتضاها دخل الجنة، ومن قالها أيضا مع العلم بها بيقين غير شاك دخل الجنة. طبعا يقول قائل: وإن عمل معاصي؟ وإن عمل معاصي يدخل الجنة، يستقر في الجنة ويرجى له مغفرة الله عز وجل. لماذا؟ لأنه ما دام التوحيد معه فالتوحيد من أعظم المكفرات، من أعظم المكفرات. ولذلك قال، سيأتينا حديث: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: وإن زنى وسرق؟ قال: وإن زنى وسرق. وهذا يدل على فضل الله سبحانه وتعالى وعظم رحمته جل وعلا، أن يحرص على هذه، على هاتين الشهادتين، أن تكون على لسانه دائما، لأن ما كان على لسانك في حال الصحة والقوة والنشاط فسيظهر ويظهره الله حال الضعف والمرض والحاجة إليها. فإذا هذا تدل هذه الأحاديث كلها وغيرها سيأتي على فضل هذه الشهادة، وأن مآل صاحبها إلى الجنة، ويحرم جسده على النار وإن أخطأ وإن أذنب وإن عمل بعض المعاصي، فيرجى له المغفرة. والله سبحانه وتعالى برحمته ومنه وكرمه يكفر هذه الذنوب. طيب، وإن كانت كبائر؟ قال: وإن كانت كبائر إن تاب عنها بلا شك بإذن الله عز وجل، وإن لم يتب قال أهل العلم فيكون تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بعدله سبحانه وتعالى بقدر معصيته، وإن شاء غفر له جل وعلا برحمته ومنته وكرمه. ولكن يرجى أن الرحمة تسبق الغضب، كما جاء في الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي. هذه الرجاء أو هذا الرجاء لا يؤخذ مجردا عن الميزان، والميزان أن تضع الخشية من العقوبة، إن شاء عذبه بقدر معصيته. فإذا كان الإنسان لا يطيق أدنى شيء من حرارة النار فكيف سيعذب بها؟ والمعلوم أن تعذب الجلود حتى تنضج ثم تعاد مرة أخرى وهكذا، فيعذب بقدر معصيته فيخشى. فمن يعمل بهذه المعادلة يرجى له المغفرة والذنوب، وبخاصة المغفرة من الذنوب، وبخاصة إذا كان يكثر من هاتين الشهادتين. أشارت الأحاديث إلى شرطين من شروط لا إله إلا الله، وهو العلم واليقين. هناك شروط أخرى جمعها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله بقوله: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت. طيب يعني شروط لا إله إلا الله التي تنفع صاحبها، وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإن لم ينتفع قائلها بالنطق فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد والانقياد فادري ما أقول. قال يعني هذه شروط أربعة: والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. إذن هذه شروط سبعة لكي تنفع لا إله إلا الله قائلة: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. إذن هذه سبعة شروط: العلم واليقين، هذه يعني جاءت في الأحاديث، والقبول يعني أن تقبلها، أن تكون مقبولة لديك مستسلم لها، والانقياد يعني تنقاد لما تدل عليه، يعني لا تقول لا إله إلا الله وأنت تسبح بالمعاصي من هنا وهناك، وأن تقول لا إله إلا الله. والصدق تقولها صدق ما تخادع نفسك، والإخلاص تقولها مخلصا لله عز وجل، لا تماري فيها أو تريد فيها أمرا آخر، وأعلى من ذلك أن تحبها. قد الإنسان يأتمر بأمر مسؤولة لكن قد لا يحب، قد لا يحب هذا المسؤول، لكن مقتضى الوظيفة، مقتضى العمل، مقتضى كذا، سينفذ ويقول نعم أبشر، وينفذ ما يريده منه ويقول ما قاله، لكن قد يكرهه ولا يحبه. هنا لابد أن تحب لا إله إلا الله، فإذا اجتمعت هذه الشروط فأبشر بالجنة عندما تقولها، ويرجى للمسلم الذي يقولها أنها تجتمع له، أنها تجتمع له. هذه الشروط ليست كما يفهم بعض الناس أنها شروط تعجيزية، ويقول لك مثلا هذه العجوز الذي تقول لا إله إلا الله وش يعرفها بالعلم واليقين والقبول والإخلاص والصدق وبقية الشروط؟ يقول ظاهر العمل يدل على ذلك، ظاهر عملها يدل على ذلك. قل اعمل المعصية، متى تقول لك؟ تقول أعوذ بالله، يدل على ماذا؟ لما تقول لا إله إلا الله وقالت لا إله إلا الله تقول لا تدخل جنة، تقول يلا من فضلك، فدلت على الإخلاص والصدق والقبول لهذا العمل، لهذا القول. فإذا ليست شروطا صعبة، إنما شروط عندما يعلمها العالم بها يزداد بها يقينا. ولذلك قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الأحاديث فيها فوائد أخرى، منها مسألة البركة. مسألة البركة مسألة عظيمة، والبركة ليست في الرزق فقط بل هي في شؤون الحياة كلها. البركة في العمر، البركة في الصحة، البركة في العقل، البركة في العمل والسلوك، البركة في الإنجاز بهذا العمل، البركة في الرزق، البركة في القلب، في الهدوء السكينة طمأنينة، البركة في تناول مشاكل الحياة، البركة في الولد، البركة في الزوج في الزوجة، البركة في مقام الإنسان، البركة في العلم، البركة في الكتابة، البركة في عمل ما من الأعمال، البركة في القراءة، والأمثلة على هذا كثيرة جدا. أذكر مثالين أو ثلاثة. مثال الأول، ربما تجد شخصين مرتبهم واحد، يعني دخولهم المالي واحد، وأسرتهم عددها واحد، وعملهم واحد. تجد هذا طول الشهر يأكل ويشرب ومرتاح ويوفر شيء من المرتب في آخر الشهر، وتجد الآخر لا يمضي نصف الشهر إلا ويبحث عن مصدر آخر. طيب ما الفارق؟ قد تقول مسرف، قد تقول لا يحسن التصرف. كل هذا لأن البركة نزعت، ولو أن البركة حلت لأحسن التصرف ولتعامل مع هذا المال المطمئن. والأول ستجده مطمئن وساكن ومرتاح وأهله كذلك، إنما تجد الآخر ليس مطمئنا لأن ذهنه شغال كيف يغطي المدة الباقية. ولذلك الذين اقتصادهم يقوم على الربا في دول العالم نزعت البركة. مثلا يقول لك معدل مثلا دخل الإنسان في دولة ما مثل أمريكا 10,000 دولار، يعني حدود 40,000. طيب في وسط الشهر الرجل يبحث عن تقسيط، يعني 40,000 ما كفت. بينما تجد في بعض الإخوة في مصر مرتبة 400-500 جنيه ويكفيه طول الشهر، وتسأله كيف أنت تكفيك 400-500 جنيه أو 700 جنيه؟ يقول لك رضا، يعني ويقبل يده. طيب الفارق وين؟ هذا 40,000 ونصف الشهر يبحث عن تقسيط، وهذا لا يتجاوز 500-600-800 جنيه بالشهر، يعني 400 ريال، ويكفيه ويأكل ويعيش ومبتسم والنكتة حاضرة. ما الفرق؟ الله سبحانه وتعالى هنا وضع شيء من البركة، وهنا نزع شيء من البركة، لأن هذا يتعامل بالحلال ويكد ويكدح ويعبد رب جل وعلا وينام على لا إله إلا الله ويقوم على لا إله إلا الله. أما الآخر فيركض طوال الوقت ويشتغل من الساعة 7 حتى الساعة 6 مساء، ومع ذلك مرتبه عالي جدا في عرف الناس، ومع ذلك في متوسط الشهر ويموت وعليه أقساط، بينما الآخر لا. الأمر الثاني في عالم طلابنا، تجد طالب يذاكر ساعة ويأتي الامتحان ويجاوب بأفضل الجواب، وتجد آخر يذاكر 3 أيام وإذا أجاب يقول الحمد لله أنا جبت درجة النجاح. طيب ما الفرق؟ الفرق ابحث عن السر عند هذا، ليس ذكاء كما يقال، وليس هذا الرجل أعطي أكثر مما أعطي ذاك، إمكانات متوازية، إنما هنا سر طاعة لوالد، محافظة على صلاة فجر، ارتباط بالمولى جل وعلا، متيقن واثق بربه سبحانه وتعالى، عمله خطته للعلم ليست تمشية وقت وأكل عيش كما يقال. تجد الفرق. وقس على هذا كثير، هذا يقرأ في اليوم ساعة ويمكن يفيدك 10-20 30 فائدة، والآخر يقول والله أستذكر ما أستذكر ما أدري. من الذي وضع لهذا ومن الذي وضع لهذا؟ بركة من الله عز وجل لسر من أسراره، وأعظم الأسرار هو هنا لا إله إلا الله، إذا قالها صادقا، قالها بشروطها. هذه هي البركة. كيف تكون؟ الله أعلم. كثير من الناس لو عمل حساب رياضي يقول لك بعد 30 سنة بناء على الحساب الرياضي الموجود من دخله ومرتبه يقول لك بعد 30 سنة أشتري بيت، لكن بعد 5 سنوات تجده شاري بيت. طيب كيف يا فلان؟ قال الله ما أدري، يسرها رب العالمين. طيب كيف؟ يقول ما أدري. بارك الله سبحانه وتعالى بهذا. هذا لا يفسر، هذا لا يفسر. ابحث عن السر ستجده بين العبد وبين ربه، وأعظم السر هو هذا اليقين، هذا اليقين. هذه المعادلة ليست جزما، وإنما قد تؤخر. طيب تؤخر لماذا؟ للامتحان، امتحان الإنسان. امتحان الإنسان قد يؤخر، مريض يتأخر الشفاء، رغم أن لا إله إلا الله على لسانه ومرتبط بالله عز وجل ويتصدق الليل والنهار، ولكن أخر الشفاء لمزيد من التمحيص أو لمزيد من الرفعة. يعني بدل ما أعطيك درجة 70 وتنجح جيد، لا أختبرك وأعطيك 80 تصير جيد جدا، أو أختبرك زيادة لتصل ممتاز، أو لتأخذ الأول وتبقى مع الصف المنافس. فليس دائما هي معادلة. وإذا دخلنا في باب المعادلة دخلنا في باب التجربة. إذا دخلت باب التجربة لا تنفعك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجرب سبحانه وتعالى. مثل من تقول له حافظ على الأذكار، حافظ على الرقية ويشفيك الله سبحانه وتعالى، يقول أجرب. لا لا، وصلت التجريب لن تشفى، خذها قاعدة، لأن الله سبحانه وتعالى أتى بها يقينا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ما قالك دواء، قال شفاء. الدواء ينفع أو لا ينفع، أما الشفاء لا، متحقق. إذا قلت أجرب فلن تنفع. هذه البركة، هذه هي البركة. بركة ليست شيء محسوس، تطلب من المولى جل وعلا، وهي في كل شيء. ولذلك من الخير للإنسان أن يدعو بها دائما وأبدا لأن يوفق لها. طيب ما الذي يجعل هذا قبل أذان الفجر بربع ساعة بنص ساعة بساعة أو على الأذان تلقائيا يستيقظ ويذهب ويصلي، والآخر لو أعطيته 10 منبهات ما قام؟ من الذي أيقظ هذا وأنامها؟ وبعض الشباب مثلا يقول والله لا أستطيع، هي اختبار، يعني لا أقول جرب، أقول استمر وستستطيع في يوم من الأيام. يقول والله أنا لازم أنام 6-7 ساعات علشان أستطيع أستيقظ. طيب نم 6-7 ساعات، اختبار، ولا الاختبار لا تأتي نتيجة بيوم يومين شهر سنة، لا. والذين جاهدوا فينا جاهدوا، إذا المسألة جهاد، لنهدينهم سبلنا. فإذا الأمور المتصلة بالمولى جل وعلا يجب أن تأخذها يقينا، تحصل البركة حينها، تحصل هذه البركة. عمر رضي الله عنه كان مدرك لهذا تماما، ويعلم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مستجاب، فقال ادعو بالبركة، ما في حل إلا هذا، ما في حل إلا هذا. كثير من قصص الأجداد والآباء يقول لك فلان هلك في الصحراء، فبقدرة قادر ينام، وإذا نام وإذا غنم إبل، إذا السماء أمطرت، من الذي جلب هذا وأنقذ هذا من المهلك؟ هذه البركة. وكثير من هذا، كثير من مما يرد في أحوال الناس هذه البركة. بعض الناس مثلا يكون دخل في مؤسسة وفي كذا، وبارك الله له في الرزق ربما صاحب المؤسسة أو صاحب المنشأة أو اللي يتعامل معه راعي خير وطاعة وتوحيد، فبارك الله فيه. قد يصيب هذا الغرور فيقول أقسم مالي هات، فيذهب ويقسم، وإذا بقدرة قادر يضمحل المال. بعض الناس يكون عنده بركة فيأخذونه الورثة، الورثة ليس عندهم السر الذي عند الأب والمورث، ويكون المبالغ كثيرة، ولو حسبت بالحساب لكفتهم وكفت من بعده، ولكن بقدرة قادر تضمحل. ما الذي حصل؟ نزعت البركة وهكذا. ولذلك بركة الإنسان وبخاصة في صلاحه وعلاقته بربه جل وعلا تصل إلى أولاده وأولاد أولاده. ما الدليل؟ هذا في الجنة في الدنيا. وكان أبوهما صالحا، أنقذهم الله بالخضر، أنقذهم الله بالخضر عندما بنى لهم الجدار الذي انقذ. لماذا؟ لأن والله تحت كنز خلهم يكبرون. وكان أبوهما صالحا حفظ لهم هذا الكنز، بركة الوالد بصلاحه، وإن ظهر ما ظهر من السلوكيات على الأبناء أو أبنائهم أو ما يظهر غير هذا. تصل بركة هذا الصالح، والعكس أيضا قد تصل ضرر هذا الذي عصى الله على بصيرة على الأسرة بكاملها. ولو بحثنا قبل 200 سنة 300 سنة لقرية سنجد أن بعض الأسر اضمحلت. لماذا ما واصلت ولم تورث؟ ربما لا أقول هذا العصر أن البركة نزعت على الأسرة، بينما تجد واحد يتيم ربما أثرى الأسرة بأولاده وأولاد أولاده. من الذي رزقه ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. فلتستمر الحسنات، لتستمر الحسنات. ولذلك جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. هذه البركة أورثت 3، أورثت 3، لأن نيته وارتباطه بربه أورثت له هذه 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هل يمكن تحصل 3؟ نعم يمكن، يمكن تحصل 3 ببنت صالحة. بعض الناس ما يبي يولد له بنت، كيف تكون؟ أن تكون عالمة وتورث علم وتدعو ويكون لها مال وتضع وقف لوالديها. حصلت 3 وما حصلت؟ حصلت. فالإنسان هذا فضل الله سبحانه وتعالى. كيف لو اجتمع له هو أن يكون عامل، أن يكون عالم، وأن يكون له صدقة، لو صدقة جارية، ومن الصدقة قد يقول سنة والله أنا عمري كذا ولا تعلمت وذهب علي الوقت والحياة. لا لا، بالبساطة أن تشتري كتابا وتوقفه، أو أن تدعم جمعية علمية، أو أن تشتري مصحف وتوقف هذا المصحف. دخلت في العلم أو ما دخلت؟ علم ينتفع به فيحصله. فضل الله واسع، هنا البركة، هنا تحصل بركة الإنسان في عمره، في رزقه، في كلامه، في أسرته، في عقله. حتى العقل تجد واحد عمره 100 وعقله معه، بارك الله سبحانه وتعالى في هذا العقل الذي يبنى عليه التكليف والتصرف ويبنى عليه الحسنات وإلى آخره. البركة في الوقت أيضا، ينجز الإنسان في وقته ما لا ينجزه عشرة، وفي عمل ينجز ما لا ينجزه مثل عشرة. ما السر؟ البركة. تجد ينجز من العبادة ما لا ينجزه غيره في يوم، ما لا ينجزه غيره في أسبوع ولا في شهر ولا غير ذلك. البركة بالسلامة، كل هذا بالبركة، بقدر ما تعمل من الطاعات المقربة إلى الله عز وجل تحصل البركة، بقدر ما تنقص من الطاعات وبقدر ما تعمل من المعاصي تنقص هذه البركة. ولذلك تجدب الأراضي ويعم القحط بسبب المعاصي، نزعت البركة، نزعت البركة. والبركة كما تكون في الأفراد تكون أيضا في المجموع وفي المؤسسات وفي غير ذلك. في آخر حديث معنا أو قبل الأخير قال: وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، قد خلاه الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. هذه من مقتضيات لا إله إلا الله، لأن هذا الذي قال يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن كلمة الله وروح ألقاها كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فأتت بعيسى عليه السلام، وأن الجنة حق وأن النار حق. أيضا هذا من مقتضيات لا إله إلا الله لأنه من الإيمان باليوم الآخر. أيضا الفائدة الأخيرة هنا من الحديث الأخير أن لكل مقام مقال، وأنه ليس كل ما يعلم يقال، فقد يقال هنا كلام ما لا يقال هنا، يقال للكبار ما لا يقال للصغار، يقال للرجال ما لا يقال للنساء، يقال للمتعلمين ما لا يقال للجهلة، يقال للمؤمنين أصحاب الطاعة للرقي بهم ما لا يقال لمن تلبسوا بالمعاصي، يقال للمرضى ما لا يقال للأصحاء. فلكل مقام مقال. لذلك كان عبادة رضي الله عنه قال: وقد أحيط بنفسي أحدثكم اليوم. كذلك سيأتينا حديث معاذ بنفس القضية. فلكل مقام مقال. هذه من أعظم الحكم ومن أعظم مواضع العقل، أن الإنسان لا يتحدث إلا بما يفيد المستمعين أو المتلقين، بحيث يكون لكلامه فائدة. فربما عصي الله من حيث أراد المتحدث أن يطاع الله عز وجل. ولذلك كما يكون هذا في الكلام أيضا يكون في التصرفات. عندك إنسان عاصي مثلا، فرق أن تقول له في كذا وعصيت كذا وفعلت كذا وأنت وتذكر جملة من المعاصي، وأن تقول أنت ما شاء الله أعطاك الله عقل وأعطاك الله علم، وأنت ما شاء الله نفعت بكذا وتنفع بكذا، ولو أنت ضميت إلى هذا 1، 2، 3 في الأول لن يستجيب لك ويبعد عنك، وفي الثاني سيستجيب ويكون حسنة من حسناتك. نكمل الأحاديث في هذا الباب في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.